الشريط الرابع والثلاثون.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ما هي صيغة الحج عندك إذا أردت أن تحج، وذلك ابتداء من يوم التروية، أو كنت قارنا أو متمتعا؟ فما هي صيغة الحج على العموم؟ نعم، إذا كنت متمتعا أو قارنا أو مفردا، أو مفردا تذهب إلى الميقات ثم بعد ذلك إلى منى. فإذا كنت متمتعا أو مقرنا فميقاتك من حيث كنت، ولا يلزم أن ترجع إلى ميقات أهل البلد. وإذا كنت مفردا فعليك الإحرام من ميقاتك وجوبا. هكذا؟ طيب، تذهب إلى منى يوم التروية. أحسن. متى تذهب إلى يوم التروية؟ تذهب إلى منى ضحى أو بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس. طيب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب، بعد طلوع الشمس. أنت في عرفة تأتي عرنا أو ما تأتيها؟ تأتي عرنا تجلس فيها إلى قبل الزوال. وعرنا هل هي من عرفة أم تحت عرفة؟ أحسنت. بمعنى هذا أنك تذهب إلى عرفة ثم تنزل إلى عرنا، وقبل الزوال بقليل تذهب إلى نمرة، الصلاة في مسجد الخير. وإذا كنت على جبل عرفة ماذا تفعل؟ إيه نعم، إذا كنت على جبل عرفة ماذا تفعل؟ تلبي وتدعو وتأتي بالأذكار، ثم بعد ذلك تأتي إلى عرفة ثم إلى نمرة. ماذا تفعل في نمرة؟ الظهر وماذا؟ جمع تقديم أم جمع تأخير؟ جمع تقديم. وأسمع الخطبة. طب يا ونعمة. نعم، قبيل المغرب أو عند الزر أو عند الغروب. سنت. جمع تقديم أم تأخير؟ جمع تأخير. هل تسرع في المشي أم تمشي الوسطية؟ قبل طلوع الشمس. أحسنت. قبل طلوع الشمس متى هذا؟ في العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر. ثم ونحن في الطريق على شمالنا، الكبرى ولا الصغرى ولا الوسطى؟ الكبرى فقط سبع حصيات. إذن نبدأ يوم النحر بالرمي قبل النحر. طيب تحلل الكلية. أيام التشريق متى تبدأ؟ أحسن إلى الرابع عشر، إلى الثالث عشر. نعم. بالنسبة للهدي إذا ما كان عنده هدي ماذا يفعل؟ وهل يصوم أيام التشريق يجوز له وما يجوز؟ اسكتوا. أنا أقول أيام التشريق يلزمه أين ويجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز له أيام أكل وشرب في غير الحرم. أحسن. وله أن يصوم أيام التشريق أو أن يصوم شيء من أيام التشريق مع أيام أخرى طالما وهو في تلك البلاد. طيب، وإذا رجع إلى بلده كم صام؟ سبع أيام. بالنسبة للمتمتع والقارن، هل عليه سبع أشواط؟ نعم، في طواف الإفاضة. يلزم الجميع. يرمس الثلاثة. يرمس الثلاثة ما يرمس الثلاثة، يمشي في الثلاثة. في الثلاثة في السبعة كاملة يمشي. إنما الرمل أو الرمل الرمل إنما الرمل فقط في طواف القدوم. وكذلك طواف الوداع يمشي مشيا طبيعيا. وبالنسبة للقارن لا للقارن عليه سعي واحد. نعم. والمفرد الذي هو القدوم الذي هو سبع الأشواط. طيب، وطواف الوداع أحسن. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار لا من يتفرقان يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وعن حكيم الحزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما.
هذا هو كتاب البيوع. والبيوع جمع مفرده بيع، وأصل البيع من الجنس الذي يدل على الإفراد وعلى الجمع، كما يقال ما فهو يدل على الإفراد ويدل على الجمع، فلا يقال جمعه مياه، وإنما نقول الجمع مياه من باب التعدد للأنواع والأشكال، كماء البحر والنهر والبئر السماء، وإلا فهو ماء. فكذلك البيع يدل على الفرد بذاته ويدل على الجمع. والبيع في اللغة بمعنى المبادلة، بائع ومشتري، هذا يبادل هذا. وفي الشرع ومبادلة المال بمال آخر من باب التملك بأي صيغة من الصيغ، سواء كانت قولية وكانت فعلية. تبيع الثوب أنت البائع، والذي يأخذه منك هذا المشتري، وأنت أيها المشتري أخذت هذا الثوب ودفعت مالا، فإنما أخذته بقصد التملك، سواء تكلمت أو فعلت. فأحيانا تقول اشتريت منك هذا الثوب بثمن المتفق عليه، وأحيانا ربما تأتي إلى المحل ويعجبك الثوب وتجد التسعير عليه ولا تتكلم، تأخذ هذا الثوب وتدفع هذا المال، هذا يقول له بيع. فلا يشترط في البيع التلفظ. وشروط البيع التي اتفق عليها أهل العلم هما شرطان. الشرط الأول التراضي، لقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يرضى المشتري ويرضى البائع على البيع بمقابل ثمن. والشرط الثاني الملكية، بمعنى لا يجوز للبائع أن يبيع شيئا إلا وهو يملك هذا الشيء، لما أخرجه الشيخان حديث أبي هريرة بألفاظ عدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبيع أحدكم بيعا حتى يملكه، في رواية حتى يقبضه. وهذه البنوك التي تبيع اليوم البضائع أغلبها من الأعمال الفاسدة في البيع، فيأتي البنك الشخص ويطلب السلعة، يقول له البنك: اذهب وانظر السلعة التي تعجبك ونبيعها، نشتريها لك بثمن آجل. فيذهب الرجل إلى السوق ويجد السلعة، فيأتي البنك ويتفق مع صاحب السلعة، ثم تعطى إلى هذا المشتري مباشرة دون أن يملكها البنك، وهذا خطأ. فالأصل أن يملكها البنك، فإذا ملك البنك هذه السلعة جاز له أن يبيع، سواء بالتقسيط أو بغيره، حتى وإن زاد، لأن هذا هو بيع التقسيط وهو الجائز، وهو جائز على مذهب الجمهور. والراجح أن نسأله في ذلك خلاف، فيأتي إن شاء الله تعالى في ذلك. هذان شرطان أساسيان، إذا فقد شرط من الشرطين فالبيع فاسد باطل. إذا فقد التراضي أو فقدت الملكية، ومن باب أولى إذا فقد الشرطان. وللبيع أركان لا يتم إلا بها، وفرق بين الشرط والركن. الشرط هو الركن، حذو القزة بالقزة من حيث التعريف. ويفرق بين الشرط والركن أن الشرط قبل الفعل والركن في أثناء الفعل. فالتراضي والملكية هل هي قبل البيع أم لا؟ إذن شرط أم ركن؟ شرط. نعم. والركن أثناء الفعل. وللبيع ثلاثة أركان. الركن الأول الصيغة وهي الإيجاب والقبول. الصيغة بمعنى أن تشتري ويتم القبول بين الطرفين، هذا الركن، هذا يكون أثناء الفعل، اشتريت وبعت. والركن الثاني وجود المتعاقدين وهما البائع والمشتري. والركن الثالث وجود الثمن والمثمن، الثمن السلعة، المثمن السلعة، والثمن المال الذي يدفعه من؟ المشتري. وجود المتعاقدين كما قلنا آنفا الذي يتم بهما العقد وهما البائع والمشتري، هذان هما المتعاقدان. وجود الثمن المثمن، المثمن السلعة والثمن المال الذي يدفعه المشتري. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على جواز البيع والشراء، ومن ذلك قول حرم الربا. وفي الصحيحين هذا الحديث الذي نحن بصدده: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والمصنف عليه رحمه الله سيذكر عدة أحاديث تتكلم عن البيع والشراء وعن أنواع البيع والشراء. وقد ابتدأ المصنف بذكر حديث عبد الله بن عمر وحديث حكيم بن حزام. فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان. من هما الرجلان يا لؤي؟ البائع والمشتري. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو كان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن البيعان وهما البائع والمشتري إذا كان في مجلس واحد ولم ينفض هذا المجلس وقد اشترى المشتري من البائع جاز للمشتري أو للبائع أيضا أن ينقض البيع. فمثلا أنت جئت إلى المتجر وأردت أن تشتري سلعة، تخاطبت مع هذا الزبون أو تخاطبت مع هذا التاجر في شراء هذه السلعة، وكدت أن تشتري ثم تركت، أنت بالخيار. كذلك أيضا لو اشتريت ودفعت المال واستلم المال استلمت وأنت ما زلت في المجلس، فله أن يرد المال ويقول: لا أريد أن أبيعك. ولك أيضا كذلك أن تقول: أعطني مالي فأنا لا أريد أن أشتري. طالما وأنتما في المجلس الذي تم التعاقد فيه. وهذا هو مذهب الجمهور. قال في ذلك الأحناف أبو حنيفة ومالك، وادعى البعض أن أهل المدينة أجمعوا على هذا الأمر، وهو أنه لا يشترط الخيار، وأن من دفع وتمت الصيغة فقد تم البيع والشراء، فلا يجوز البائع أن ينقض ولا يجوز المشتري أن ينقض، وهذا مذهب باطل. وأهل المدينة أيضا على خلاف، هذا سعيد بن المسيب يحرمه، وابن أبي ذئب كان ينكر على الإمام مالك. والصحيح في المسألة هو مذهب الجمهور، وهو أن البيعان بالخيار طالما وهما في مجلس التقابض أو في مجلس البيع والشراء. هذا الذي استفاده من هذا الحديث. ثم جاء في رواية حكيم حتى يتفرقا، هذا رد على الأحناف. ما المقصود حتى يتفرقا؟ المقصود حتى يتفرقا من المجلس، والأحناف قالوا حتى يتفرقا بمعنى التقابض، إذا دفع الشخص المشتري لصاحب المتجر المال وتمت الصيغة بالموافقة، قالوا هنا ما يجوز لهذا ولا لهذا أن ينقض البيع، فقالوا حتى يتفرقا بمعنى تفرق الأقوال وليس الأفعال. والصحيح تفرق الأفعال عليكم السلام، لأنه قال في بداية الحديث إذا تبايع الرجلان، ثم بعد ذلك قال حتى يتفرقا بمعنى يتفرقا من الرجلان. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا، سمعت عليه، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قد يقول قائل الخطاب يتوجه إلى البائع وإلى المشتري، إلى البائع وإلى المشتري، فهذا البائع هو الذي في الأصل يبين هذه السلعة أهي سليمة أم ليست بسليمة، أهي من النوع الأصلي أم من غير الأصل، فما بال المشتري يخاطب. والجواب أن المشتري قد يدفع مالا، قد يكون مالا مزورا، فلا بد أن يصدق في هذا الدفع حتى لا يخدع من البائع. وكذلك أيضا هذا المشتري قد لا يشتري هذه السلعة بمال معدود، ربما يأتي بمقابل بضاعة. أنت جئت تشتري مني دجاجة، أين المال؟ ما عندي مال معدود. ماذا عندك؟ والله عندي 5 كيلو من الطماطم، أعطيك هذه 5 كيلو وأنت تعطيني مقابل ذلك دجاجة، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. إذن البيان على المشتري وعلى البائع، فإن حصل ذلك ولم يكن في ذلك خداع بارك الله عز وجل في هذا البيع وكتب الربح، وإلا محقت البركة وهي الربح والكسب. وربما أن هذا الخداع قد يمحق رأس المال فضلا عن الربح والكسب. طيب فرضا لو أنك جئت أنت إلى عند المشتري أو جاء رجل إلى عند المشتري وهذا أو إلى عند البائع وهذا المشتري الذي جاء رجل مخادع أتى بكيس فيه البطاط أو فيه البصل أراد أن يشتري بقرة بمقابل هذا الكيس وقال له هذا البطاط من أحسن بطاط الدنيا إذا أكلت الواحدة تغنيك عن الغداء كاملا فيتامينات بروتينات تحتوي على كافة أنواع الأغذية فالرجل ما فتح الكيس هذا البائع سلمه وأعطى له البقرة ثم بعد ذلك تبين أن هذا الكيس عبارة عن بطاط مغشوش فيه البضاعة الطيبة وفيه البضاعة السيئة هذا خداع لكن البيع هل نفذ؟ الجواب نفذ لأنه قد تمت الثقة بين الطرفين هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة فإنهم يقولون بأن البيع فاسد والصحيح أنه ليس بفاسد ولكن جاز لي هذا البائع أن يطالب المشتري أو جاز لهذا الذي أخذ البطاط أن يطالب المشتري الذي اشترى منه الشيء مقابل هذا الشيء أن يطالبه بالتعويض من خلال القضاء من خلال التحاكم أما البيع فهو نافذ لأن الأصل في البيع أنه لا يشترط عدم الغرض شرطان فقط ما هم الشرطان التراضي والمكيل الخطأ من عند هذا البائع الذي أخذ هذا المقابل من غير أن ينظر في هذا الجنس من فعله هذا هو بالنسبة لذلك فإذا تمت الأركان وتمت الشروط فالبيع صحيح ثم بعد ذلك النظر إلى غير ذلك هنا بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام أيخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع المقصود هنا بالتخيير خيره أتشتري أتوافق أوافق وأنت يا البائع أتوافق على المتفق عليه قال أوافق فهنا نقول وجب البيع إذن وجب البيع بمجرد الصيغة سواء كانت فعلية وهي الأخذ والعطاء أو كانت قولية في قول الرجل قبلته فهنا وجب البيع والبيع صحيح ولكن بشرط أن تتم الشروط والأركان نعم تفضل نعم يعني تقصد من هذا هل المجلس شرط للبيع المجلس أو تقصد المعاينة لا يلزم الأصل التراضي والملكية خيار المجلس السنن من باب الوجوب من باب طلب التعويض هذا هو بالنسبة لذكر المجلس بمعنى أن المجلس من باب حق الخيار من باب إذا خدع الرجل طالب التعويض من باب جواز رد السعة أما أنت مثلا أنت في البيت والسلعة في المتجر طيب وأردت أن تشتري البضاعة من الرجل قبل المعاينة هذه مجابنة السلام عليكم وعليكم السلام المشتري البائع يتصل بك عندنا يا لؤي بضاعة جديدة ما وجدت في السوق لو نظرت إليها ما تركتها خذها مني ستكتفيها كذا وكذا بكم؟ قال لك الكيلو بعشرة آلاف تقول أنت اشتريت هذه مزابنة أو منابلة، فأخذت هذه البضاعة، نعم منابلة، أخذت هذه البضاعة، فبعد أن أخذت هذه البضاعة أنت ما نظرت فيها، فالبيع هنا يكون بيعا صحيحا إذا كانت الملكية موجودة والتراضي. لكن حصل الخداع والغش، وأيضا كذلك قد لا يحصل الخداع والغش لكن حصل شيء يقال له الغرض، أنك اشتريت شيئا ما رأيته، ولا بد من معاينة وجوبا. ولهذا الحنابلة عندهم أن هذا البيع فاسد، لماذا؟ لأنهم شرطوا شرطا ثالثا وهو عدم الغرض، وقالوا أن الرجل إذا ما عاين البضاعة ما عاينها فالبيع فاسد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، نهى عن المنابذة، وهذا نوع من المنابذة. ثم بعد ذلك المنابذة أو الملامسة أو ما أشبه ذلك نوع من أنواع الغرض، لأن باب الغرض باب واسع يندرج تحته عديد من ما نهى عنه الشرع. وبهذا فلا يجوز إلا إذا جعلت لك وكيلا، أو مثلا اشتريت بضاعة، جئت إلى عند هذا المشتري واشتريت بضاعة، انتهت البضاعة بعد أن عينتها، جاز لك أن تتصل به وتقول له أعطني البضاعة السابقة وإن لم تعاين. لماذا؟ لأنك بنيت على شرط سابق وعلى المعاينة السابقة. واضح؟ أي سيارات؟ ما يجوز معاينة، لازم تكون فعلية. نعم نعم وتشتري دون النظر. أدري أنا قد سألت عن ذلك وأجبت في فتوى سابقة في هذه المسألة، وهذه الشركات التي تروج عبر الإنترنت الذي يغلب عليها أنها لا تملك خدماتية، أنت جئت الآن تشتري عبر الإنترنت ما يدرك هذه الشركة أنها تملك. في شركات موجودة في العالم وهمية تعرض عبر الإنترنت الصور ولا تقبل منك البيع والشراء حتى تدفع المال كاملا، فبعد أن تدفع هذا المال كاملا ترسل لك البضاعة، فأنت دفعت هذا المال ما يدريك أن هذا أن هذه البضاعة له. لا بد من تحقق الشرط، وهو شرط الملكية، أن تعلم أن هذا يملك. وأغلب الشركات التي تجاري عبر الإنترنت لا تملك، التي هي مسوقة، في شركات مسوقة وفي شركات مالكة، في الإنترنت شركات مالكة وفي شركات مسوقة، فعليك أن تحذر من المسوقة التي تأتي بعمل المنابلة. إذا كانت مالكة فعليك أن تنظر إلى هذه البضاعة وإلى هذه الصور، وأن تجعل لك وكيلا في تلك البلدة، تقول له وكلته بالهاتف أن تشتري لي البضاعة التي موجودة في الصفحة الفلانية من موقع كذا وكذا توكيلا. أما تشتري وتحول المبلغ وأنت جالس هذا لا يجوز، لا يجوز البتة. لماذا؟ لأنك لا تدري هذا الرجل صادق أم ليس صادق. واضح؟ يعني الآن هذا الرجل في أمريكا وأنت موجود هنا في الدولة في الإمارات، وتريد أن تشتري عبر الإنترنت، وعلمت أن هذه الشركة مسوقة أو مالكة، وأردت هذه البضاعة، فعليك إن تمت الموافقة بعد المراسلة لك أن تخاطبهم وتراسلهم وإلى آخره، لكن لا تحول شيئا حتى تجعل لك وكيلا في تلك البلدة وترسل له المبلغ من أجل أن يأخذ لك هذه الشركة. السلعة. أما أن تفعل بضمان بنكي وأن يتم المبلغ ويرسل وهذه الشركة مضمونة وإلى آخره، هذا ما عند الله به سلطان، لا يجوز. فإذا تم الوكيل وقال اشتريت، جاز لك بعد ذلك التخاطب عبر الفاكس والإنترنت وعبر. لماذا؟ لأنك تمت الأركان، ما تنظر إلى بقية الأمور الأخرى. إذا تمت الشروط وتمت الأركان فقد لزم البيع. ونحن إنما ننتقد هذا ليس من باب الرضا، لأن الرضا موجود بينك وبين الشركة المسوقة، لكن النظر هنا في باب الملكية. الملكية ليس المعاين، انتبهوا. أنت إذا ما عاينت البيع صحيح كنا، لكن مع وجود ماذا؟ مع وجود الإثمية، لأنها حصلت منابذة فلا يشترط المعاينة، لكن النقد هنا من باب الملكية. فهذه الشركة لا تملك، فتجعل لك وكيل من أجل هذا الوكيل يقوم بحق الوكالة ويعرف أن هذه الشركة بالفعل أنه اشترى من الشركة الفلانية من المخزن الفلاني وهكذا. طلب. دخلنا الآن في باب الفتاوى. تفضل. المهم عندي شروط، هذا شيء آخر. يعني مثلا أنت جئت إلى المتجر واشتريت البضاعة، فقلت للشخص ولكني اشترط، قال وماذا تشترط؟ اشترط ان افحصها في متجري، اخذ هذه البضاعه الى مخازني واقوم بفحصها هناك، فان ناسبتني قد تم البيع، ما ناسبتني خلال 3 أيام عدتها اليك، هل يجوز له ان يعيد البضاعه؟ نقول نعم، وان تفرق المجلس. لماذا؟ لانه انعقد على شرط. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في السنن: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والحديث حسن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعض ما نهى الله عنه من البيوت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابلة، وهي طرف الرجل ثوبه بالمجلس إلى الرجل قبل أن يخلده أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه.
هذا الباب في باب ما نهى الله عنه، وقد ذكر المصنف نوعين من أنواع ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. الأول المنابذة، والثاني الملامسة. ما هو المنابذة أو ما هي المنابذة؟ قال: هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. تريد أن تشتري بضاعة، فجئت تشتري بضاعة، تشتري بضاعة، ثم لما وصلت إلى المحل اشتريت بعد المعاينة، فقال لك البائع: عندي نوع آخر في المخازن جديد بضاعة نسياب ذات جودة، فما رأيك أن تشتري منها؟ فيقول هذا: سأشتري بكم الكورجة أو بكم البند أو بكم الباكت أو بكم الكرتون أو إلى آخره، فيقول: ب500 درهم. فيشتري. هذه منابلة، هذا لا يجوز. وهل البيع صحيح؟ نعم صحيح البيع. لماذا؟ لاستيفاء الشروط، التراضي والملكية. من خالف في هذا؟ حنابلة. قالوا أن النهي يعود إلى أن النهي فساد، فإذا نهى الشرع عن بيع شيء فإنما نهى عنه ليدل على أنه بيع فاسد. وعلى ذلك فهذا البيع حرام وصاحبه يكون آثما سواء كان بايعا أو كان مشتريا. فهذا قاله بيع المنابلة أن تشتري السلعة قبل أن تنظر إليها. والملامسة ما هي؟ الملامسة لها عدة صيغ تصل إلى المحل وأنت المشتري فيعرض عليك الرجل أنواعا عدة من الثياب، هذا الثوب بمئة وهذا بمئة وخمسين وهذا بمئتين وهذا بثلاث وهذا بأربع أمامك خذ ما شئت. فيقول المشتري لا ما رأيك أن أغمض عيني وأن أضع يدي على أي ثوب وأنا لا أبصر، فالذي أضع يدي عليه تبيعه لي بمئة وخمسين درهما. وفي هذه الثياب الذي بمئة وبمئة وخمسين وبمئتين وبثلاث، فأغمض عينيه ولمس ثوبا وأخذ. هذا فيه غرض، إما أن يكون المشتري خاسرا فأخذ الذي بمئة ودفع مئة وخمسين، وإما أن يكون البايع خاسرا لكون هذا المشتري وقعت يده أو لامست يده الثوب الذي بثلاثمئة بأكثر مما دفع. هذه ملامسة. أو جاء الرجل مباشرة أول ما دخل لمس ثوبا قال خلاص وقعت البركة هذا الثوب بكم؟ قال بمئة، قال أخذته مباشرة دون أن يعينه أهو من المناسب أم ليس من المناسب. هذا منهي عنه، هذا بيع الملامسة. وبعضهم قديما كانوا يفعلون بيع الحصاة. كيف الحصاة هذا؟ حصاة يقول أنا قل للمشتري يرمي حيث ما وقعت الحصاة أعطيناك الثوب بكذا وكذا فيرمي فتقع الحصاة، فإما أن يخسر البائع وإما أن يخسر المشتري. حصاة هذه ربما تقع على ثوب بعشرين ويدفع مئة ويدفع مئتين. نعم ها؟ إلا هو نوع النشر، هو نوع النشر. تفضل.
قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يدع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يدع حاضر البلاد ولا تسروا الغنم ومن شاغها
ولا تسروا
الغنم ومن ساقها فهو بغير النظر بعد ان يحلبها ان رضيها انتكها وان سقطها ردها وصاحا بالكم. وفي لفظ وهو من خيار ثلاثه
بفتح الصاد لا تصروا لا تصروا ضم التاء فتح الصاد ضم الراء مشددة. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل.
نعم.
نهى عن بيع حبل الحبل.
في حديث قبل حديث عبد الله بن عباس. هكذا. صور.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل وكان يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يمتاح الجذور إلى أن تنتج النار ثم تنتج التي في بطنها
ثم تنتج
التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارب وهي كبيرة من ذنب لنتاج الجنينين الذي في بطن ناقته. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمسلم. وعن أنس بن مالك
حسبك هذه الرواية التي ذكرتها بعضها ليس عندي. نعم ما عليه نشرح على موجب المثل. أعطني المثل خلاص هذا هو. ما زال الحديث في البيوع التي نهى عنها الشارع. وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة ذكر فيه عدة منهيات في باب البيوع. الأول النهي عن تلقي الركبان. النهي عن تلقي الركبان منهي عنه لهذا الحديث، وهذا حاصل في الأسواق. والمقصود به أن من أتى بشيء من البضاعة إلى السوق فلا يجوز لصاحب السوق أن يجعل له سمسارا من أجل أن يبغى خارج السوق، فإذا رأى رجلا قد تقدم اشترى منه البضاعة قبل أن يدخل هذا البائع إلى السوق، خشية أن يغتر هذا البائع بهذا السمسار أو بهذا المبلغ فيبيع البضاعة ثم يدخل إلى السوق ويجد أنه لو باعها في السوق لوجدها بثمن غالي. هذا هو تلقي الركبان. ولا يشترط الركبان أن يكون الرجل راكبا، وإنما ذكره الركبان من باب التغليب، لأن الغالب أن البضايع تأتي على ركبان. هذا منهي عنه، لا يجوز لهذا الحديث لا تلقوا الركبان. لكن حصل خلاف بين أهل العلم، هل إذا باع البضاعة قبل أن يدخل السوق بسبب هذا الذي تلقاه هل يجوز له إن دخل السوق أن يطالب بحق التعويض أم لا يجوز؟ فالجواب أنه يجوز ذلك، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم أنه قال لا تلقوا الركبان، فإذا دخل أحدهم بمعنى دخل السوق فأتى السوق فله أن يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات فهو بالخيار، هذه الرواية عند مسلم، بمعنى له الحق أن يرجع أو أن يطالب بالتعويض. لماذا؟ لأنه خدع. لكن هذا نصص عليه، هذا نصص عليه، مع أنه تفرق المجلس، لكن هذا في باب الركبان نصص عليه، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرجع عن البيع، ولذلك المشتري أن يعوضه. المسألة الثانية، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا منهي عنه، بمعنى لا يجوز لك أيها البائع أن تبيع بضاعة فتأخذ جزءا من الثمن ثم يأتي آخر ويدفع لك ثمنا أغلى من ذلك الثمن فتبيع للثاني وتعيد الجزء للأول. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، منهي عنه. كذلك أيضا لا يجوز للمشتري لا يجوز للمشتري أن يقول أو لا يجوز للبائع أن يقول للمشتري الذي دفع له جزء من الثمن أن يقول أو إن جاءني مشتري سأعطيك مبلغك أو أشتري منك البضاعة بأكثر مما اشتريت مني. هذا أيضا كذلك لا يجوز لأنه بيع البضاعة على بيع. ولا تناجشوا ولا تناجشوا، هذه المسألة الثالثة، البيع في المناجشة أو بالمناجشة حرام، وللأسف هذا حاصل في عصرنا الحديث في كثير من الأسواق. المناجشة أن يأتي الرجل يشتري البضاعة من هذا البائع، ويكون عند البائع رجل يسمع هذه المبايعة فيدفع له 100 درهم، فيأتي هذا صاحب التناجش ويقول أنا أدفع لك 110، فيغتر هذا المشتري ويظن الرجل هذا صادق في أنه سيشتري، وهو أراد ماذا؟ أراد أن يكسب البائع لعله أن يعطيه شيئا، فيقول لا أنا أشتري منك 110، يقول لا أنا سأشتري 150، يقول أنا سأشتري 160، فيشتري المشتري فيغتر المشتري. هذا البيع إن وقع حرام فيجوز بته، وهم نهى الله عنه. أيضا المسألة الرابعة، ولا يبع حاضر لباد. ما المقصود بالحاضر؟ ما المقصود بالباد؟ الحاضر المقيم، والباد هو صاحب البادية، بمعنى لا يجوز لصاحب المتجر في المدينة أن يبيع للرجل جاء من البادية. كيف؟ أولا لا بد من فهم هذا الحديث فهما جيدا، وأنتم تعلمون أن صاحب البادية ما سيشتري إلا من صاحب المدينة، فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب من جهتين، بمعنى لا يجوز لحاضر أن يبيع لصاحب البادية، بمعنى لا يجوز له أن يبيع لصاحب البادية ويتحجر في بيعه ويقول البيع لأهل البادية أما لأهل المدينة فلا، فيتضرر أهل المدينة. هذا أمر أول. الأمر الثاني، ألا يبيع لصاحب البادية يقول أنا ما أبيع إلا لصاحب البادية، بنية أن صاحب البادية يكون عربيا يكون جاهلا يغرر عليه في البضاعة ويضحك عليه ويبيع له بثمن غالي ويقول له بضاعتي ليست كبضاعة البشر، هذا هو المنيع عنه. وإلا في الأصل فصاحب البادية لا يشتري إلا من صاحب المدينة، هكذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصروا الغنم، ولا تصوروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، وطاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة. هذا بيع المصراة. ما هي المصراة؟ رجل عنده شيء من الإبل أو عنده شيء من الغنم أراد أن يبيعها، ماذا يفعل؟ تركها في الزريبة حتى كثر لبنها ولم يبع ولم يحلبها ولم يحلبها، ثم ذهب بها إلى السوق وعرضها للبيع، فجاء الناس وجدوها سمينة والضرح مملوء باللبن، فاغتر هذا المشتري فاشتراها، فلما ذهب بها وحلبها وجدها تمكث أياما عديدة ما تأتي باللبن، ما يأتي اللبن إلا بعد 5 أيام أو 6 أيام. هذا بيع المصراة حرام. ويجوز للذي اشتراها بعد أن يحلبها أن يعيدها شرعا وهو بالخيار، له 3 أيام، حدد هذا الشرط، قال وهو بالخيار 3، فله أن يذهب بها إلى بيته وأن يحلبها، وخلال 3 أيام له أن يعيدها إلى هذا البائع الذي باعه باعها له لأنه تضرر. وبهذا إذا كثرت الأيام ومكث 5 أيام أو 6 أيام فقد تم البيع، أو ما لا يجوز له في هذه الحالة أن يرد هذا البيع الذي اشتراه. طيب. أيضا أن يضيف صاعا من تمر الذي هو هذا المشتري، هذا الصاع مقابل ماذا؟ مقابل اللبن الذي حلبه. حديث آخر هو حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمر، صاع التمر واجب مقابل، إن عن حق واجب شرعا، تدفع هذا الصاع من التمر، ما عندك صاع من التمر تدفع ما يقابله من المال. حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال: وكان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يرتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. طيب، هذا حبل الحبلة ما المقصود به؟ المقصود به أنه لا يجوز لك أن تأتي بناقة كبيرة أو بكبش وتقول للرجل: أنا سأعطيك هذا الكبش على أن تبيع لي ما في بطن هذه الناقة أو هذا الضان أو هذه الشاة. لا يجوز، أنك لا تدري هو سيخرج حيا أم سيخرج ميتا، هل سيخرج مشلولا أم سيخرج سليما، هل سيخرج قويا أم يخرج ضعيفا. هذا بها غرض، لأنه ما يدري وما عاين هذا الشيء ما زال في بطن أمه. هذا بها حبل الحبلة وهو حرام. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة. قرأت هذا الحديث؟ طيب، ماشي على سؤالك. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البايع والمبتاع، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ما المقصود فيه؟ بمعنى لا يجوز لك أن تبيع الثمرة وهي فوق الشجرة، ثمرة بدأت تثمر، جاءك المشتري وقال لك: أنا سأشتري منك الثمر الذي بدأ يظهر بكم؟ 5000. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما بدأ صلاحها، ربما تفسد. في نفس الوقت أنت لا تعرف كم كيلا كم صاعا فيها، أهو بهذا المبلغ أو بأقل أو بأكثر، فقد يتضرر البائع وقد يتضرر المشتري. فلا يجوز بيع الثمرة حتى تكون صالحة. نعم. نعم. هذا جائز. جاء صاحب البادية إلى عند الحاضر في المدينة وقال صاحب المدينة: أعطني البضاعة وأنا أبيعها لك. هذه سمسرة جائزة، ما يمنع، ما دام ما حدد له البيع وحدد له الشراء. نعم. لا، ما بهذا، ارجع إلى كلامه وأعطنا كلامه في الدرس القادم. أما ابن حجر لا يحرم هذه التي ذكرت لك. نعم. بصراحة ماذا؟ ثم تأخذ عذر شرعي زيادة على 3، أي لا بأس، لا مانع، ولكن هذا يقضي بينكم حاكم، بينكما حاكم حتى ينظر هل تضرر، لأنك ربما تعيد في تضرر أيضا ذاك البائع بأكثر. إلهنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.